الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذين ثبتوا على الدين القويم وعبدوا الله حتى أتاهم اليقين. أما بعد، فإن الله تعالى خلقنا لعبادته، وأمرنا بطاعته وترك معصيته، وجعل هذه الدار الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ليتميز أهل الإيمان من أهل الكفران، وأهل الطاعة من أهل العصيان، فيجازي كل إنسان بما يستحق حسب عمله. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي هذا الزمان لقد تعددت الفتن وعظمت، فلا بد للمسلم من التمسك بدينه والثبات عليه إذا أراد النجاة لنفسه والفوز بالجنة. وهذا الثبات له أسباب يجب على الإنسان معرفتها والإتيان بها. فيسرنا في هذه الليلة إجراء مكالمة هاتفية مع فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ليتحفنا بما ييسر الله له في هذا الموضوع المهم الذي يحتاج إليه كل إنسان. فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الإخوة الكرام في كل مكان ممن يستمع إلينا الآن في هذه اللحظات. فنقول حي الله الجميع ومرحبا بالجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. معاشر الأحبة، سمعتم تقدمة أخيكم أبي علي سليمان الفرنسي في هذه الكلمات التي قالها، وهي تتعلق بموضوع مهم وقد تكلم فيه الناس كثيرا، ولكن العبرة بكلام أهل العلم في هذا الباب الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به، وذلك لما في كلامهم من الخير والنفع، ولأنه مدعم بالأدلة من كلام الله جل وعلا، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا صادر من العلماء الأعلام الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى نجوما يهتدى بهم، بل جعلهم أقمارا وجمعناهم بسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة، وإلا فالقمر واحد، فجعلهم الله تبارك وتعالى أقمارا يستضاء بها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وذلك لجماله في نفسه بالعلم والعمل الصالح، فحينئذ يكون مضيئا لغيره، نافعا لغيره، يهتدي به الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالعبرة بكلام هؤلاء العلماء الذين يهدي الله بهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم النجوم رضي الله عنهم، التي لا تأفل ولا تغيب. فأخبارهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرة، وعلومهم ذائعة، وسيرهم منتشرة، ولله الحمد. فهؤلاء هم الذين يقع لكلامهم الأثر في نفوس الناس، وموضوع الهداية يقتدى بهؤلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، كما قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فإنما يهتدي من أراد الهداية بالمهتدين، والهداية فضل من الله تبارك وتعالى، الهداية إلى الحق والثبات على الدين، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة منه جل وعلا، يختص به من شاء من عباده ممن هم أهل للهداية. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال في الذين لا يستحقون الهداية ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال جل وعلا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولا شك أن الثبات على الحق من فضل الله سبحانه وتعالى، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قال جل وعلا وهديناه صراطا مستقيما، قال جل وعلا ويهديك صراطا مستقيما. وقال سبحانه وتعالى مبينا هذه الهداية إلى الحق والهدى وأنها مما اختص الله به سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهداية النبي هنا هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان والدعوة إلى الله جل وعلا بالطريق الصحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يهدون الناس إلى الخير والهدى ويهدونهم إلى الحق والرشاد في كل زمان ومكان. والحاصل من يضلل الله فلا هادي له سبحانه وتعالى، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا كان الأمر كذلك فالهداية للحق والاستقامة على الحق والعمل بالحق من الله نعمة وفضل، فينبغي للمؤمن أن يسلك أول سبيل إليها ألا وهو الدعاء. فإن أعظم الأسباب الدعاء، أن يكثر العبد من دعائه ربه أن يهديه للحق وأن يثبته عليه وأن لا يزيغه بعد إذ هداه إليه. أولا أن يهديه للحق، وثانيا أن يثبته عليه، وثالثا أن لا يزيغه بعد إذ هداه إليه، كما قال جل وعلا في دعاء عباده المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالرحمة هي الهداية للحق، وبعد أن يهدوا إلى الحق يطلبون الثبات عليه وألا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم إليه. فإن الدعاء أمره عظيم، الدعاء أمره عظيم، فلا يزال العبد يلح على ربه تبارك وتعالى في أن يهديه دائما في كل أموره إلى الحق والهدى في جميع شؤون حياته. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل الدعاء إلى هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام في قيامه اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالعبد يسأل الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله جل وعلا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ونحن جميعا في صلاتنا فرضا ونفلا نردد في الفاتحة بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي الدعاء يا معاشر الأحبة إظهار للفقر وإظهار للفاقة إلى الله جل وعلا، وإظهار لضعف الإنسان وأنه لا يملك لنفسه شيئا وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء لربه تبارك وتعالى الذي هداه أولا فيحمده على ذلك، وثانيا يسأله الثبات عليه كما قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا دعاء المؤمنين يحمدون الله على الهداية، وأنه لو لم يهدهم لم يهدهم أحد من بعده، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فينبغي للمؤمن ألا يغفل عن الدعاء، فإن الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض وتفريج الكروب وإزالة الهموم والخطوب، لأن الله جل وعلا ما أوجبه على عباده المؤمنين وطلبه منهم لما فيه من إظهار افتقارهم وفاقتهم إليه، لأنه من أعظم العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا يقول كما سمعتم في الآية التي تلوناها قبل قليل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة، فعلى العبد أن يلزم الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا أولا بالهداية، وثانيا بأن يرزقه الله جل وعلا حمده له على هدايته، وأن يثبته على الحق بعد إذ هداه إليه، ولا يضله ويحرفه عنه ويزيغه، لأنه إن حصل ذلك هلك. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ذلك. وفي الدعاء ذكر لله جل وعلا وعدم غفلة عنه، ومن داوم على ذكر الله بالدعاء أجابه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه يحب الإلحاح في الدعاء، يحب أن يرى العبد وهو يتملقه سبحانه وتعالى. ومعنى التملق يعني الافتقار بين يديه وإظهار الفاقة والرغبة إليه سبحانه وتعالى، لأن هذا هو العبودية، بخلاف المتكبر الذي قد أعرض عن الله جل وعلا في هذا الباب. فنسأل الله العافية والسلامة. فهذا سبب مهم معاشر الأحبة ينبغي ألا نغفل عنه، وهو الإكثار من الدعاء، فإن هذا حال أهل الإيمان. وكذلك الأمر الثاني أو الثالث هو المداومة على الطاعات، المداومة على الطاعات. وأولى ما يداوم عليه العبد ويحافظ عليه ولا يفرط فيه الفرائض والواجبات، لأنه ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه سبحانه وتعالى مما افترضه عليه، وإذا زاد على ذلك ما زال في زيادة في القرب إلى الله تبارك وتعالى حتى يحبه. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ففي هذا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، لا يشبهه فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فصفات الباري تختلف عن صفات المخلوقين، فهو جل وعلا إذا أحب العبد وفقه وهداه وكلأه بعنايته ورعايته وتوفيقه سبحانه وتعالى وتسديده، فجعله موفقا دائما في جميع طرقه، فلا يمشي إلا إلى الخير، ولا ينظر إلا إلى الخير، ولا يسمع إلا للخير. ولذلك قال جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالشاهد المداومة على على الفرائض والزيادة بالنوافل هذا جزاؤه، فمن أحبه الله سبحانه وتعالى هنيئا له ذلك، هذا الذي يثبته جل وعلا ويحميه ويحوطه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث، يقول الله تبارك وتعالى، فهذا عن ربه جل وعلا يرويه أنه يفعل بعبده المؤمن هذا الذي سمعتموه، ما تقرب إليه العبد بشيء أحب من الفرائض، ثم بعد ذلك تأتي النوافل. فالمداومة على الطاعة أمر مهم جدا يحفظ الله سبحانه وتعالى به العبد، وهذه الطاعة تحجز الإنسان وتمنعه عن الشر، وأيضا تثبت قلبه على الخير، كما قال جل وعلا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما يؤمرون به من الأوامر والنواهي، فالأوامر يفعلونها والنواهي يكفون عنها، فإذا فعلوا ذلك من الله سبحانه وتعالى عليهم بالتثبيت، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم في دنياهم وفي أخراهم. ويفسر ذلك قوله تعالى، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالواجب على العبد أن يحافظ على طاعة الله تبارك وتعالى، لأن فيها انشراح الصدر، وفيها تنوير القلوب، وفيها ذكر الله جل وعلا، وفيها إزالة الهموم والغموم، وفيها تفريج الكروب، لأن فيها تصبير على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأولون يداومون على الطاعات إذا نزلت بهم الخطوب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا فزعه أمر قام إلى الصلاة، وإذا دهاه خطب صلوات الله وسلامه عليه قام إلى الصلاة وفزع إلى الصلاة. لماذا؟ لأن في الصلاة قرة العين، فيها ذكر الله، والله جل وعلا يقول، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمحافظة على الطاعات سبب للثبات على الحق، وسبب في الحياة هذه وفي الآخرة، كل ذلك بنعمة الله تبارك وتعالى علينا بهذه العبادات، كما قال جل وعلا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن عمل صالحا، الأعمال الصالحة رأسها الفرائض والنوافل، بعد ذلك النوافل لها أجر عظيم، فالنوافل في الصلاة يكمل بها النقص في الصلاة يوم القيامة، والنوافل في الصيام يكمل بها النقص في أيضا الصيام يوم القيامة في المفروض، الصوم المفروض، هكذا بقية الطاعات ترجح الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الأحاديث الكثيرة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في أحوال الوزن والميزان يوم القيامة. ومن ذلك القيام بالمحافظة على الرواتب التي هي بعد الفرائض التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من صلى لله جل وعلا في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه 12 هي ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر واثنتان بعدها، فهذه 8، واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء، فهذه 12. فإذا حافظ عليها حفظه الله جل وعلا. اسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم، بنى الله له بيتا في الجنة، فهذا كناية عن دخول الجنة وأنه من أهل الجنة. فالطاعات يحفظ الله سبحانه وتعالى بها العبد. هكذا الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني صيام السنة، لأن السنة 360 يوما والحسنة بعشر أمثالها، الثلاثون في عشرة بثلاثمائة، والستة الأيام في عشرة بستين، فهذه السنة. فكلما جاءت سنة وصام رمضان كأنما صام 300 يوم، وإذا أتبعه بست من شوال فكأنما صام 300، فهو طول عمره ما دام يصوم منذ أن صار من أهل الصيام، ما دام يصوم رمضان ويتبعه ستا من شوال فكأنه صائم طول السنة. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم مع العمل القليل اليسير، فضل كثير وجزاء كثير وفير على عمل صالح يسير، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا معاشر الأحبة. وإذا اشتغل العبد بالطاعة ثبته الله جل وعلا على الهدى ونور قلبه، فلا يجد الشيطان إليه سبيلا ولا يجد شياطين الإنس إليه سبيلا، لأن قلبه قد عمر بطاعة الله تبارك وتعالى، فحينئذ يثبته الله كما قال الله جل وعلا في الآية السابقة: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن الأسباب أيضا في هذا، والعد عندكم لا أدري كم من الأسباب أيضا في هذا الباب، أسباب الثبات على الدين والتمسك به وعدم الانحراف، أيضا قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن فيها الخير العظيم وفيها قطع الطريق على شياطين الجن والإنس، نسأل الله العافية والسلامة. المشركون لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الله عنهم بقولهم في سورة الفرقان حينما قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، رد الله عليهم في هذا قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن قراءته فيها تثبيت للإنسان، وذلك لأنه يجد فيه الأوامر وجزاءها الحسن، ويجد فيه النواهي وعاقبتها السيئة إن هو ارتكبها سوء المغبة، نسأل الله العافية والسلامة. ويجد فيها أخبار الصالحين الماضين السابقين وما لقوه عند الله جل وعلا، ويجد فيها أخبار الماضين السيئين المنحرفين وما لقوه من العذاب عند الله جل وعلا. فإذا مر ذلك طمع في المرغوب وبذل في سبيل الوصول إليه، وخاف من المرهوب وبذل الأسباب والطرق التي تبعده عنه يسلكها حتى يبتعد عن هذه العواقب الوخيمة، نسأل الله العافية والسلامة. فحينئذ يثبته الله على الحق ويبعده عن الردى. وأيضا مما يجده في القرآن، يجد فيه قصص السابقين، فإن قراءة قصص السابقين يثبت الله سبحانه وتعالى به، وسنأتي إليه. فإن النظر في القصص هذا أيضا سبب من أسباب الثبات على الحق والهدى، النظر في قصص الأمم السابقة والأنبياء مع أقوامهم والصالحين مع أممهم، وماذا أحل الله سبحانه وتعالى من النكاية والعذاب والنكال بمن آذوا أهل الحق، وما أعده لهم في الآخرة من سوء المنقلب، وما يرونه من نعمة الله جل وعلا على أهل الخير والهدى والحق والرشاد من الأنبياء والصالحين صلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله، ورحم الله عباده المؤمنين، ما يجدونه في أخبار هؤلاء هذا يثبت الله سبحانه وتعالى به العباد على الدين، وأيضا يجعلهم في قوة وصلابة. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرضوا للمحن والفتن في أول الإسلام جاءوا يشتكون إليه وهو متوسد برده متكئ ظهره إلى الكعبة، إلى جدار الكعبة، فدعوا فقالوا له: ادعوا الله لنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشق نصفين وهو صابر ما يرده ذلك عن دينه. وأخبرهم قائلا عليه الصلاة والسلام: والله ليظهرن الله هذا الدين، إلى أن قال: ولكنكم قوم تستعجلون. ففي هذا ثبات، فقراءة أخبار الأمم السابقة مع أنبياء الله ورسله الذين بعثهم إليهم، وأخبار أيضا الصالحين ممن كانوا قبلنا، هذا يزيدنا ثباتا، ونعلم أننا حينئذ في طريق قد سار فيه من قبلنا، وأن ما جاءنا لا يساوي شيئا في قبيل ما جاءهم، فيزداد الإنسان صلابة في دينه وثباتا على الحق. فحينئذ يكون من أسباب الثبات النظر في أخبار الماضين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يقول الله جل وعلا لرسوله. فالقصص فيه تثبيت لأهل الإيمان حينما يرون ما وعد الله به الصالحين وما عجل لهم به من النصر والإعزاز والإظهار، ويرون ما أنزله الله بأعدائه المشركين والفجرة والكافرين والمنافقين والفاسقين، ما أنزله بهم من النكال وصروف العذاب والألم في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة، فإن العبد يزداد يقينا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، ويتجه إلى الله جل وعلا طالبا منه أن يثبته على الحق والهدى. وأيضا من الأسباب التي تعين العبد المؤمن على الثبات على الدين صحبة أهل الخير والاستقامة، فعلى العبد أن يصحب أهل الخير، فإذا صحب أهل الخير وفقه الله جل وعلا. والأدلة في هذا كثيرة، فالقرين إما أن يكون صالحا وإما أن يكون طالحا، فمن كان قرينه صالحا نفعه الله جل وعلا بهذا الصاحب، ومن كان طالحا جاءه البلاء في الدنيا وفي الآخرة، ويوم القيامة يتبرأ كل منهم من الآخر: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول القرين لقرينه يوم القيامة السيء مع السيء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال عن الآخر: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فنسأل الله العافية والسلامة. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن رفقة السوء ويصحب أهل الخير، فهذان سببان وإن كان في الظاهر مدمجين، لأن كل واحد منهما إذا حصل اقتضى البعد عن الآخر، فمن لزم الأخيار ابتعد عن الأشرار، ومن لزم الأشرار ابتعد عن الأخيار. فنحن نقول من أسباب الهداية البعد عن الأشرار، ومن أسباب الهداية لزوم الأخيار، وأيضا منها الانتقال من موضع الشر ومكان الشر إلى مكان الخير، كما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل بالعابد الراهب الذي سأله: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله كمل به 100، ثم جاء إلى العالم فسأله قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا، فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخرج الرجل يريد تلك القرية، فلما كان في الطريق توفي مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولون: مات وهو على الطريقة السيئة. فبعث الله لهم ملكا في صورة إنسان يحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب لحق بأهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، قد نأى بصدره ذراعا أو شبرا، نسيت الآن الحديث. فالشاهد هذا دليل على أن المجتمع الخير يعينك على الثبات على الحق وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. فالحاصل ينبغي أيضا لأهل الخير أن يبتعدوا عن المجتمعات الكافرة والمجتمعات الضالة كما يبتعدون عن أهل الشر ويلزمون الخير، فكذلك يبتعدون عن أماكن الشر ويلزمون أماكن الخير. فالعبد عليه أن يفعل بالأسباب، والموفق هو الله جل وعلا، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. وأختم هذه الأسباب التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها قبل سائر إخواننا، كما نسأله أن ينفعهم أيضا بها، الحرص أيضا عن الأولاد في هذا الزمن، زمن الفتن وزمن الانحرافات وزمن الضلالات الفكرية العقدية، وأيضا الانحرافات الأخلاقية السلوكية في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، ولكن في غير بلاد الإسلام أكثر وأكثر، لأن السبل إليها متيسرة والطرق لها مفتوحة، والحكومات الكافرة تشجع عليها وتدعو إليها وتحارب من ينكرها. فمثلا أمكنة الخمور مفتوحة، ودور البغي مفتوحة، والانحرافات الأخلاقية حدث ولا حرج، وهكذا الشذوذ حدث ولا حرج، يقنن ويقر. وقبل ذلك كله الكفر بالله جل وعلا، الذي هو أعظم ذنب عصي الله به في أرضه سبحانه وتعالى. فلا أحد أصبر من الله تبارك وتعالى، يغذينا بالنعم ونحن نبارزه بالمعاصي. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. فالله الله في الحرص على الأولاد واللطف معهم والرفق بهم وتأصيل مقاصد الشرع الإسلامي الحنيف في قلوبهم وتعليمهم العلوم الشرعية الدينية النافعة، وترغيبهم في القراءة للقرآن والحديث النبوي، وإعطائهم من قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأخبار وسير الصالحين السابقين في أمة رسول صلى الله عليه وسلم وفي الأمم السابقة مما قصه الله جل وعلا، كأصحاب الكهف مثلا وهكذا. فينفع الله سبحانه وتعالى بهذه التربية ويثبتهم بإذنه تبارك وتعالى، لأن الناشئة في بلاد الغرب خاصة مستهدفون، الغرب يريدونهم، الكفرة يريدونهم ليضلوهم ويحرفوهم ويسلخوهم من دينهم، فيأخذونهم تارات من بين أيدي والديهم بأدنى سبب، كما يقولون العنف الأسري والتعنيف الأسري ونحو ذلك، وكذبوا والله، إنما يريدون أخذ هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا ليطرحوهم بعد ذلك بين أيديهم، يعجنونهم ويشكلونهم كيف شاءوا. فالله الله معاشر الأحبة في الحرص على الأولاد ذكورا وإناثا، والنساء أكثر، البنات أكثر، عليكم بحثهم على الحشمة وعلى آداب الإسلام وعلى أخلاق الإسلام وعلى التستر وعلى البعد عن مجتمعات الكفار، وإن احتاجوا ففي الضرورات أضيق ما يكون مما يحتاجون. وأنتم كذلك تحرصون على أزواجكم، فإن النساء ودائع عندنا معاشر الأحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الودائع، وهكذا الأولاد، لكن النساء أكثر لأنهن عار على الإنسان وهن عرضه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وعلى القيام على أولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرارنا، إنه جواد كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى بمنه وفضله، فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يجعلك في ميزان حسناتكم وأن ينفع بها المسلمين في فرنسا وفي غيرها. وكثير من الإخوة هنا يا شيخ يقرؤونكم السلام ويحبونكم في الله، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في دار كرامته، وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبارك الله فيكم وحفظكم الله.
وإياكم وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والثبات بمنه جل وعلا وكرمه، إنه جواد كريم.
الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذين ثبتوا على الدين القويم وعبدوا الله حتى أتاهم اليقين. أما بعد، فإن الله تعالى خلقنا لعبادته، وأمرنا بطاعته وترك معصيته، وجعل هذه الدار الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ليتميز أهل الإيمان من أهل الكفران، وأهل الطاعة من أهل العصيان، فيجازي كل إنسان بما يستحق حسب عمله. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي هذا الزمان لقد تعددت الفتن وعظمت، فلا بد للمسلم من التمسك بدينه والثبات عليه إذا أراد النجاة لنفسه والفوز بالجنة. وهذا الثبات له أسباب يجب على الإنسان معرفتها والإتيان بها. فيسرنا في هذه الليلة إجراء مكالمة هاتفية مع فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، ليتحفنا بما ييسر الله له في هذا الموضوع المهم الذي يحتاج إليه كل إنسان، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الإخوة الكرام في كل مكان ممن يستمع إلينا الآن في هذه اللحظات، فنقول حي الله الجميع ومرحبا بالجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. معاشر الأحبة، سمعتم تقدمة أخيكم أبي علي سليمان الفرنسي في هذه الكلمات التي قالها، وهي تتعلق بموضوع مهم وقد تكلم فيه الناس كثيرا، ولكن العبرة بكلام أهل العلم في هذا الباب الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به، وذلك لما في كلامهم من الخير والنفع، ولأنه مدعم بالأدلة من كلام الله جل وعلا، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا صادر من العلماء الأعلام الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى نجوما يهتدى بهم، بل جعلهم أقمارا وجمعناهم بسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة، وإلا فالقمر واحد، فجعلهم الله تبارك وتعالى أقمارا يستضاء بها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وذلك لجماله في نفسه بالعلم والعمل الصالح، فحينئذ يكون مضيئا لغيره، نافعا لغيره، يهتدي به الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالعبرة بكلام هؤلاء العلماء الذين يهدي الله بهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم النجوم رضي الله عنهم، التي لا تأفل ولا تغيب، فأخبارهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرة، وعلومهم ذائعة، وسيرهم منتشرة، ولله الحمد. فهؤلاء هم الذين يقع لكلامهم الأثر في نفوس الناس، وموضوع الهداية يقتدى بهؤلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه كما قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإنما يهتدي من أراد الهداية بالمهتدين، والهداية فضل من الله تبارك وتعالى، الهداية إلى الحق والثبات على الدين هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة منه جل وعلا، يختص به من شاء من عباده ممن هم أهل للهداية. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال في الذين لا يستحقون الهداية: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال جل وعلا: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولا شك أن الثبات على الحق من فضل الله سبحانه وتعالى، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قال جل وعلا: وهديناه صراطا مستقيما. قال جل وعلا: ويهديك صراطا مستقيما. وقال سبحانه وتعالى مبينا هذه الهداية إلى الحق والهدى وأنها مما اختص الله به سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فهداية النبي هنا هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان والدعوة إلى الله جل وعلا بالطريق الصحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يهدون الناس إلى الخير والهدى، ويهدونهم إلى الحق والرشاد في كل زمان ومكان. والحاصل: من يضلل الله فلا هادي له سبحانه وتعالى، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا كان الأمر كذلك فالهداية للحق والاستقامة على الحق والعمل بالحق من الله نعمة وفضل، فينبغي للمؤمن أن يسلك أول سبيل إليها، ألا وهو الدعاء. فإن أعظم الأسباب الدعاء، أن يكثر العبد من دعائه ربه أن يهديه للحق وأن يثبته عليه وأن لا يزيغه بعد إذ هداه إليه. أولا أن يهديه للحق، وثانيا أن يثبته عليه، وثالثا أن لا يزيغه بعد إذ هداه إليه، كما قال جل وعلا في دعاء عباده المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالرحمة هي الهداية للحق، وبعد أن يهدوا إلى الحق يطلبون الثبات عليه وأن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم إليه. فإن الدعاء أمره عظيم، الدعاء أمره عظيم، فلا يزال العبد يلح على ربه تبارك وتعالى في أن يهديه دائما في كل أموره إلى الحق والهدى في جميع شؤون حياته. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل الدعاء إلى هذا، كما قال عليه الصلاة والسلام في قيامه: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالعبد يسأل الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ونحن جميعا في صلاتنا فرضا ونفلا نردد في الفاتحة بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي الدعاء يا معاشر الأحبة إظهار للفقر وإظهار للفاقة إلى الله جل وعلا، وإظهار لضعف الإنسان وأنه لا يملك لنفسه شيئا وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء لربه تبارك وتعالى الذي هداه أولا فيحمده على ذلك، وثانيا يسأله الثبات عليه كما قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا دعاء المؤمنين يحمدون الله على الهداية، وأنه لو لم يهدهم لم يهدهم أحد من بعده، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فينبغي للمؤمن ألا يغفل عن الدعاء، فإن الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض وتفريج الكروب وإزالة الهموم والخطوب، لأن الله جل وعلا ما أوجبه على عباده المؤمنين وطلبه منهم لما فيه من إظهار افتقارهم وفاقتهم إليه، لأنه من أعظم العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا يقول كما سمعتم في الآية التي تلوناها قبل قليل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء هو العبادة، فعلى العبد أن يلزم الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا أولا بالهداية، وثانيا بأن يرزقه الله جل وعلا حمده له على هدايته، وأن يثبته على الحق بعد إذ هداه إليه، ولا يضله ويحرفه عنه ويزيغه، لأنه إن حصل ذلك هلك. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم ذلك. وفي الدعاء ذكر لله جل وعلا وعدم غفلة عنه، ومن داوم على ذكر الله بالدعاء أجابه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه يحب الإلحاح في الدعاء، يحب أن يرى العبد وهو يتملقه سبحانه وتعالى. ومعنى التملق يعني الافتقار بين يديه وإظهار الفاقة والرغبة إليه سبحانه وتعالى، لأن هذا هو العبودية، بخلاف المتكبر الذي قد أعرض عن الله جل وعلا في هذا الباب. فنسأل الله العافية والسلامة. فهذا سبب مهم معاشر الأحبة ينبغي ألا نغفل عنه، وهو الإكثار من الدعاء، فإن هذا حال أهل الإيمان. وكذلك الأمر الثاني أو الثالث هو المداومة على الطاعات، المداومة على الطاعات. وأولى ما يداوم عليه العبد ويحافظ عليه ولا يفرط فيه الفرائض والواجبات، لأنه ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه سبحانه وتعالى مما افترضه عليه، وإذا زاد على ذلك ما زال في زيادة في القرب إلى الله تبارك وتعالى حتى يحبه. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ففي هذا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، لا يشبهه فيها أحد من خلقه سبحانه وتعالى. فصفات الباري تختلف عن صفات المخلوقين، فهو جل وعلا إذا أحب العبد وفقه وهداه وكلأه بعنايته ورعايته وتوفيقه سبحانه وتعالى وتسديده، فجعله موفقا دائما في جميع طرقه. طرقه فلا يمشي إلا إلى الخير، ولا ينظر إلا إلى الخير، ولا يسمع إلا للخير. ولذلك قال جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالشاهد المداومة على على الفرائض والزيادة بالنوافل، هذا جزاؤه. فمن أحبه الله سبحانه وتعالى هنيئا له ذلك، هذا الذي يثبته جل وعلا ويحميه ويحوطه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: يقول الله تبارك وتعالى، فهذا عن ربه جل وعلا يرويه أنه يفعل بعبده المؤمن هذا الذي سمعتموه. ما تقرب إليه العبد بشيء أحب من الفرائض، ثم بعد ذلك تأتي النوافل. فالمداومة على الطاعة أمر مهم جدا، يحفظ الله سبحانه وتعالى به العبد، وهذه الطاعة تحجز الإنسان وتمنعه عن الشر، وأيضا تثبت قلبه على الخير، كما قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ما يؤمرون به من الأوامر والنواهي، فالأوامر يفعلونها والنواهي يكفون عنها. فإذا فعلوا ذلك من الله سبحانه وتعالى عليهم بالتثبيت. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم في دنياهم وفي أخراهم. ويفسر ذلك قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالواجب على العبد أن يحافظ على طاعة الله تبارك وتعالى، لأن فيها انشراح الصدر، وفيها تنوير القلوب، وفيها ذكر الله جل وعلا، وفيها إزالة الهموم والغموم، وفيها تفريج الكروب، لأن فيها تصبير على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الأولون يداومون على الطاعات إذا نزلت بهم الخطوب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا فزعه أمر قام إلى الصلاة، وإذا دهاه خطب صلوات الله وسلامه عليه قام إلى الصلاة وفزع إلى الصلاة. لماذا؟ لأن في الصلاة قرة العين، فيها ذكر الله، والله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمحافظة على الطاعات سبب للثبات على الحق، وسبب في الحياة هذه وفي الآخرة، كل ذلك بنعمة الله تبارك وتعالى علينا بهذه العبادات، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن عمل صالحا، الأعمال الصالحة رأسها الفرائض والنوافل بعد ذلك، النوافل لها أجر عظيم، فالنوافل في الصلاة يكمل بها النقص في الصلاة يوم القيامة، والنوافل في الصيام يكمل بها النقص في أيضا الصيام يوم القيامة في المفروض، الصوم المفروض. هكذا بقية الطاعات ترجح الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الأحاديث الكثيرة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في أحوال الوزن والميزان يوم القيامة. ومن ذلك القيام بالمحافظة على الرواتب التي هي بعد الفرائض، التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من صلى لله جل وعلا في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه 12 هي ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر واثنتان بعدها، فهذه 8، واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء، فهذه 12. فإذا حافظ عليها حفظه الله جل وعلا. اسمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: بنى الله له بيتا في الجنة، فهذا كناية عن دخول الجنة وأنه من أهل الجنة. فالطاعات يحفظ الله سبحانه وتعالى بها العبد. هكذا الصيام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني صيام السنة، لأن السنة 360 يوما والحسنة بعشر أمثالها، الثلاثون في عشرة بثلاثمائة، والستة الأيام في عشرة بستين، فهذه السنة. فكلما جاءت سنة وصام رمضان كأنما صام 300 يوم، وإذا أتبعه بست من شوال فكأنما صام 300، فهو طول عمره ما دام يصوم منذ أن صار من أهل الصيام، ما دام يصوم رمضان ويتبعه ستا من شوال فكأنه صائم طول السنة. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم مع العمل القليل اليسير، فضل كثير وجزاء كثير وفير على عمل صالح يسير، وهذا من فضل الله جل وعلا علينا معاشر الأحبة. وإذا اشتغل العبد بالطاعة ثبته الله جل وعلا على الهدى ونور قلبه، فلا يجد الشيطان إليه سبيلا ولا يجد شياطين الإنس إليه سبيلا، لأن قلبه قد عمر بطاعة الله تبارك وتعالى، فحينئذ يثبته الله كما قال الله جل وعلا في الآية السابقة: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن الأسباب أيضا في هذا، والعد عندكم لا أدري كم من الأسباب أيضا في هذا الباب، أسباب الثبات على الدين والتمسك به وعدم الانحراف، أيضا قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن فيها الخير العظيم وفيها قطع الطريق على شياطين الجن والإنس، نسأل الله العافية والسلامة. المشركون لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الله عنهم بقولهم في سورة الفرقان حينما قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، رد الله عليهم في هذا، قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن قراءته فيها تثبيت للإنسان، وذلك لأنه يجد فيه الأوامر وجزاءها الحسن، ويجد فيه النواهي وعاقبتها السيئة إن هو ارتكبها سوء المغبة، نسأل الله العافية والسلامة. ويجد فيها أخبار الصالحين الماضين السابقين وما لقوه عند الله جل وعلا، ويجد فيها أخبار الماضين السيئين المنحرفين وما لقوه من العذاب عند الله جل وعلا. فإذا مر ذلك طمع في المرغوب وبذل في سبيل الوصول إليه، وخاف من المرهوب وبذل الأسباب والطرق التي تبعده عنه يسلكها حتى يبتعد عن هذه العواقب الوخيمة، نسأل الله العافية والسلامة. فحينئذ يثبته الله على الحق ويبعده عن الردى. وأيضا مما يجده في القرآن، يجد فيه قصص السابقين، فإن قراءة قصص السابقين يثبت الله سبحانه وتعالى به، وسنأتي إليه. فإن النظر في القصص هذا أيضا سبب من أسباب الثبات على الحق والهدى، النظر في قصص الأمم السابقة والأنبياء مع أقوامهم والصالحين مع أممهم، وماذا أحل الله سبحانه وتعالى من النكاية والعذاب والنكال بمن آذوا أهل الحق، وما أعده لهم في الآخرة من سوء المنقلب، وما يرونه من نعمة الله جل وعلا على أهل الخير والهدى والحق والرشاد من الأنبياء والصالحين صلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله، ورحم الله عباده المؤمنين، ما يجدونه في أخبار هؤلاء هذا يثبت الله سبحانه وتعالى به العباد على الدين، وأيضا يجعلهم في قوة وصلابة. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرضوا للمحن والفتن في أول الإسلام جاءوا يشتكون إليه وهو متوسد برده متكئ ظهره إلى الكعبة، إلى جدار الكعبة، فدعوا فقالوا له: ادعوا الله لنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشق نصفين وهو صابر ما يرده ذلك عن دينه. وأخبرهم قائلا عليه الصلاة والسلام: والله ليظهرن الله هذا الدين، إلى أن قال: ولكنكم قوم تستعجلون. ففي هذا ثبات، فقراءة أخبار الأمم السابقة مع أنبياء الله ورسله الذين بعثهم إليهم، وأخبار أيضا الصالحين ممن كانوا قبلنا، هذا يزيدنا ثباتا، ونعلم أننا حينئذ في طريق قد سار فيه من قبلنا، وأن ما جاءنا لا يساوي شيئا في قبيل ما جاءهم، فيزداد الإنسان صلابة في دينه وثباتا على الحق. فحينئذ يكون من أسباب الثبات النظر في أخبار الماضين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يقول الله جل وعلا لرسوله. فالقصص فيه تثبيت لأهل الإيمان حينما يرون ما وعد الله به الصالحين وما عجل لهم به من النصر والإعزاز والإظهار، ويرون ما أنزله الله بأعدائه المشركين والفجرة والكافرين والمنافقين والفاسقين، ما أنزله بهم من النكال وصروف العذاب والألم في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة، فإن العبد يزداد يقينا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، ويتجه إلى الله جل وعلا طالبا منه أن يثبته على الحق والهدى. وأيضا من الأسباب التي تعين العبد المؤمن على الثبات على الدين صحبة أهل الخير والاستقامة، فعلى العبد أن يصحب أهل الخير، فإذا صحب أهل الخير وفقه الله جل وعلا. والأدلة في هذا كثيرة، فالقرين إما أن يكون صالحا وإما أن يكون طالحا، فمن كان قرينه صالحا نفعه الله جل وعلا بهذا الصاحب، ومن كان طالحا جاءه البلاء في الدنيا وفي الآخرة، ويوم القيامة يتبرأ كل منهم من الآخر: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول القرين لقرينه يوم القيامة السيء مع السيء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال عن الآخر: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فنسأل الله العافية والسلامة. فينبغي للإنسان أن يبتعد عن رفقة السوء ويصحب أهل الخير، فهذان سببان وإن كان في الظاهر مدمجين، لأن كل واحد منهما إذا حصل اقتضى البعد عن الآخر، فمن لزم الأخيار ابتعد عن الأشرار، ومن لزم الأشرار ابتعد عن الأخيار. فنحن نقول من أسباب الهداية البعد عن الأشرار، ومن أسباب الهداية لزوم الأخيار، وأيضا منها الانتقال من موضع الشر ومكان الشر إلى مكان الخير، كما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل بالعابد الراهب الذي سأله: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله كمل به 100، ثم جاء إلى العالم فسأله قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخرج الرجل يريد تلك القرية، فلما كان في الطريق توفي مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولون: مات وهو على الطريقة السيئة. فبعث الله لهم ملكا في صورة إنسان يحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب لحق بأهلها، فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، قد نأى بصدره ذراعا أو شبرا، نسيت الآن الحديث. فالشاهد هذا دليل على أن المجتمع الخير يعينك على الثبات على الحق، وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. فالحاصل ينبغي أيضا لأهل الخير أن يبتعدوا عن المجتمعات الكافرة والمجتمعات الضالة، كما يبتعدون عن أهل الشر ويلزمون الخير، فكذلك يبتعدون عن أماكن الشر ويلزمون أماكن الخير. فالعبد عليه أن يفعل بالأسباب، والموفق هو الله جل وعلا، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. وأختم هذه الأسباب التي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها قبل سائر إخواننا، كما نسأله أن ينفعهم أيضا بها، الحرص أيضا عن الأولاد في هذا الزمن، زمن الفتن وزمن الانحرافات وزمن الضلالات الفكرية العقدية، وأيضا الانحرافات الأخلاقية السلوكية في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام، ولكن في غير بلاد الإسلام أكثر وأكثر، لأن السبل إليها متيسرة والطرق لها مفتوحة، والحكومات الكافرة تشجع عليها وتدعو إليها وتحارب من ينكرها. فمثلا أمكنة الخمور مفتوحة، ودور البغي مفتوحة، والانحرافات الأخلاقية حدث ولا حرج، وهكذا الشذوذ حدث ولا حرج، يقنن ويقر. وقبل ذلك كله الكفر بالله جل وعلا الذي هو أعظم ذنب عصي الله به في أرضه سبحانه وتعالى. فلا أحد أصبر من الله تبارك وتعالى، يغذينا بالنعم ونحن نبارزه بالمعاصي. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. فالله الله في الحرص على الأولاد واللطف معهم والرفق بهم وتأصيل مقاصد الشرع الإسلامي الحنيف في قلوبهم وتعليمهم العلوم الشرعية الدينية النافعة، وترغيبهم في القراءة للقرآن والحديث النبوي، وإعطائهم من قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأخبار وسير الصالحين السابقين في أمة رسول صلى الله عليه وسلم وفي الأمم السابقة مما قصه الله جل وعلا كأصحاب الكهف مثلا وهكذا. فينفع الله سبحانه وتعالى بهذه التربية ويثبتهم بإذنه تبارك وتعالى، لأن الناشئة في بلاد الغرب خاصة مستهدفون، الغرب يريدونهم، الكفرة يريدونهم ليضلوهم ويحرفوهم ويسلخوهم من دينهم، فيأخذونهم تارات من بين أيدي والديهم بأدنى سبب، كما يقولون العنف الأسري والتعنيف الأسري ونحو ذلك، وكذبوا والله، إنما يريدون أخذ هؤلاء الأولاد ذكورا وإناثا ليطرحوهم بعد ذلك بين أيديهم، يعجنونهم ويشكلونهم كيف شاءوا. فالله الله معاشر الأحبة في الحرص على الأولاد ذكورا وإناثا، والنساء أكثر، البنات أكثر، عليكم بحثهم على الحشمة وعلى آداب الإسلام وعلى أخلاق الإسلام وعلى التستر وعلى البعد عن مجتمعات الكفار، وإن احتاجوا ففي الضرورات أضيق ما يكون مما يحتاجون. وأنتم كذلك تحرصون على أزواجكم، فإن النساء ودائع عندنا معاشر الأحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الودائع، وهكذا الأولاد، لكن النساء أكثر لأنهن عار على الإنسان وهن عرضه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وعلى القيام على أولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرارنا، إنه جواد كريم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى بمنه وفضله، فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله تعالى أن يجعلك في ميزان حسناتكم، وأن ينفع بها المسلمين في فرنسا وفي غيرها. وكثير من الإخوة هنا يا شيخ يقرؤونكم السلام ويحبونكم في الله، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في دار كرامته، ونجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبارك الله فيكم وحفظكم الله.
وإياكم وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والثبات بمنه جل وعلا وكرمه، إنه جواد كريم.